لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
في كثير من المنافسين إلى الآن ما زالوا كوبي بيست. وفي كثير من المنافسين في البدايات كانوا كوبي بيست.
أي شيء.
إحنا في البداية ما كان عندنا زي ما قلت لك إحنا ما صرفنا على التسويق في البداية مبلغ كبير. إحنا في البداية كنا نواجه مشكلة مرة كبيرة. إنه في منافسين جالسين يتأسسوا كل ميزة إحنا نطلعها بعدها بشهر شهر وشوية هم برمجوها وطلعوا بها على السوشيال ميديا وعرفوا إنهم سووا الميزة وإحنا شهر وشوية لنا الميزة مطلقة والناس جالسة تستخدمها وما قلنا لأحد. هذه مشكلة إحنا واجهناها.
بس واجهناها بشكل ما تصير مشكلتكم
بشكل مستمر ووقفنا بعدها نطلع التحديثات واحدة ورا واحدة. صرنا نلمها ونطلع تحديث كذا برقم مرة واحدة عشان يصعب عليه إنه في شهرين يغطينا.
يلا حيوم اليوم بستضيف سلمان بت شريك مؤسس لمنصة سلة. منصة سلة هي منصة تتيح لك أنك تنشأ متجر إلكتروني وتوفر لك مجموعة من الخدمات مثل خدمات الدفع، خدمات الشحن، خدمات التسويق وخدمات إضافية غيرها سواء كان عن طريق باقة مجانية أو باقات مدفوعة. فبسولف عن مع سلمان عن كيف بدأ المنصة، كيف جت الفكرة هذه، كيف قدر يطورها، ليش اضطر يغيرها من فكرة بالفكرة اللي بدأ فيها إلى الفكرة اللي هي عليها اليوم، وش التحديات اللي واجهها في السوق سواء كانت مع منافسين أو مع مشرعين مثل هيئة الزكاة والدخل، وليش مصر أنه يشتغل في مكة ويخلي الشركة في مكة بدال ما ينقل للرياض، بالإضافة لأمور كثيرة ثانية بنسولف فيها في حلقة اليوم. حياك الله سلمان.
يا مرحبا.
عطني بس قبل ما نبدأ تعريف السلة، وش هو سلة؟
اليوم سلة هي منصة تتيح للتاجر أنهم أو أي شخص بيحول التجارة الإلكترونية أنه يأسس متجر إلكتروني بدون ما يتكلم أو يحتاج إلى كادر تقني.
وش تقدمون للتاجر؟
يأخذ متجر إلكتروني يعرض فيه بضائعه، يكون مربوط هذا المتجر الإلكتروني بمجموعة من شركات الشحن، بمجموعة من خدمات الدفع الإلكتروني، بأقل جهد ممكن في تمكين وتفعيل هذه الخدمات.
تمام. فكرة زي كذا وشلون ليش قررت تشتغل في المجال وشلون جتك الفكرة حقت سلة؟
الفكرة الأساس بدأت في فعالية عرب نت هنا في الرياض.
أي سنة هذه؟
أعتقد 14 يمكن 2014 أو يمكن قبل 2013 أعتقد.
جميل.
كانت الفكرة أنه كان في بانل في القاعة الرئيسية بيتكلم عن التجارة الإلكترونية Women Entrepreneurship عن طريق الإنستغرام،
ريادة الأعمال للنساء.
أيوه على الإنستغرام. كان كذا تايتل كذا عجيب، كان في ثلاثة سيدات واحدة مديريتر الرابعة معهم. هذول ثلاثة سيدات هم رائدات أعمال اشتغلوا على الانستغرام وسووا مبيعات. ففي نفس الوقت وقت السيشن هذا أنا كنت حاجز سيشن ثاني يتكلم عن إيكوميرس والأرقام حقته. الشخص اللي كنا بحضر له السيشن هذاك ما جاء، فاستبدلوا الشخص، بالتالي الأرقام تغيرت والبرزنتيشن كان جالس ينعرض. أنا أوريدي قريت التقرير هذاك فما كنت أبغى أضيع وقتي. فجيت هنا في القاعة الرئيسية وأنا واقف على الباب، وفي نفس الفترة هم بدأوا يتكلموا على كم الريفينيو، كم الأرباح. فأول يعني واحدة قالت، واحدة من السيدات قالت أنا مليون ريال أرباحي السنة الماضية. الثانية جات قالت والله أنا مبيعاتي حول المليون وشوية. فأنا زي اللي اتفاجأت يعني إيش، كيف هذول الناس قاعدين يبيعوا بملايين
أفراد وحالهم
على حساب إنستغرام يعني. فدخلت أجرب كم حساب فيهم، لقيت أسعارهم بسيطة ما بين 3 إلى 10 ريال إلى 14 ريال على حسب الباكيجينج والأشياء هذه. فلما نيجي نحسب حسابيا رياضيا يعني العملية كم عملية بيع صارت حتى هنا تجيب نت بروفيت مليون ريال. حاولت أجري عملية شراء سريعة كذا أبغى أدرس الوضع، لأنه العملية بالنسبة لي حسابيا كانت غير قابلة للحل. فجربت مع واحدة في المتاجر هذه اللي كانت موجودة، و فعلا واجهت مشكلة يعني أخذت وقت مرة كتير حتى أوصل لمرحلة إنه أوكي كذا الصورة صارت واضحة. أنا هذا المنتج اللي حيجيني بالكامل كباكيج، هذا المبلغ اللي المفروض أدفعه للمنتج، وهذا المبلغ أضيفه عليه للمندوب، والمندوب ممكن يوصلني أنا خلال كذا ساعة، وهذا المبلغ أحوله على هذا الحساب. يعني هذه المعلومات اللي أنا أحتاجها عشان أقفل ديل واحد.
أوكي.
واخذت وقت مره طويل حتى اني اوصل لهذا الكونكلوجن. هنا اللي كان التريجر اللي عندي انه انا ابني لهم باك اند يجري هذه العمليه في
ضغط. انت شايف مثلا موضوع انك تروح تسال كم هل هو متوفر ولا لا، بعدين تقول لك متوفر، بعدين تقول له كم السعر كذا
بالضبط، كيف احول، كيف ادفع، خذ هذا رقم الحساب.
كان تبغى تأتمت العمليات هذه كلها بحيث تسهل عليهم موضوع
الشراء. كانت الفكره باك اند فقط. والفرنت اند الكونكلوجن اللي كان عندي انه ليش هذول الناس بالرغم من صافي ارباح مليون ريال فرضا وعندنا بلاتفورمز موجوده
وزان. هذا ربحهم صافي ربح مليون ريال،
واحده فيهم قالت هذا الكلام.
اوكي،
فعندنا ووكومرس، عندنا ماجنتو، عندنا اوبن كارد، عندنا فرضا وقتها شوبيفاي،
منصات تجاره الكترونيه
موجوده. فليش هذول لو راحوا للسوق وقتها كمان كانوا حيدفعوا 40 50 الف 60 الف عشان ياسسوا المتجر الالكتروني ويشغلوه تشغيل احترافي. بدل ما هم اليوم عندهم تيم قاعد ماسك الشات البرايفت شات حق الانستغرام وتيم اخر ماسك الواتساب حق البيزنس. ف which is يعني which wasn't there اصلا، يعني عفوا الواتساب حق البيزنس ما كان موجود وقتها. كان واتساب شخصي. يشتغل على شخص على على جهاز واحد. فكان كان في يعني انا بالنسبه لي حصلت حركه عدم يعني قدره استيعاب كيف العالم دي شغالة كبزنس. فالفكرة كانت إنه أنا أبني هذا الباكند، أحل لهم هذا الإشكال. والخلاصة اللي جاتني أنا
توضيح للمستمعين غير تقنيين الباكند، أنت تقصد النظام اللي ما يشوفه العميل،
اللي ما يشوفه العميل. إيه؟ نعم. ثم كمان في نقطة ثانية كانت إنه العميل ما يبغى يخرج من التجربة حقت الإنستغرام. هو عجبته سهولة الإنستغرام، والتاجر نفسه كمان عجبه السهولة.
فأنت بغاك أنت تسوي نظام يدعم التاجر في الخلفية
بالضبط.
إيه؟
ويعطي للمستخدم نفس الواجهة حقت الانستغرام.
حلو،
هذه فكرة سلة، وهذه نسخة سلة الأولى. عندك حساب على الانستغرام أربطه مع سلة، أوتوماتيك بمجرد ما تربطه على سلة كل الصور اللي عندك تتحول لسلة.
انستغرام وقتها كان يتيح خاصية الربط مع الأنظمة ولا
هو إلى الآن موجود في الـ API؟ تقدر تعمل فتش.
لا سابقا يعني في 2014.
نعم كانت موجودة
من البداية موجودة.
نعم
حلو.
فلا هي ما جات في 2014، هي في 13. أنا يعني الفكرة كانت كذا إنه أنا أعطيهم واجهة نفس واجهة الإنستغرام، وفي الخلف يكون في نظام شوية معقد يعني نوعا ما، يعني اللي يتيح للتاجر إنه يدير هذا النظام يستقبل عليه الطلبات وكذا وأكثر من شخص يدخل عليه.
فلحظة عشان أفهم، أنت الآن التاجر عنده متجر إنستغرام.
نعم.
وسويت تطبيق، قلت بتسوي تطبيق سلة هو اللي يصير فيه العمليات،
هو يصير فيه العمليات التجارية.
إيه.
ويكون في منصة زي لوحة التحكم للمتجر هذا. إيه. على الإنترنت، على البراوزر، على المتصفح، يدير من خلاله هذه العمليات اللي هو يستخدم.
فالنسخة الأولى من سلة ببساطة أنا شفت متجر اسمه إكس، عجبني شغل فيه، التاجر يقول للعميل رح حمل تطبيق سلة ودور متجر هناك.
نعم.
بعدين أروح وأطلب من
هو ما يدور المتجر، هو بس يحمل التطبيق وينسخ البروفايل. أوتوماتيك تطبيق سلة حيطلع له ويعرض له الصور اللي فيه وراها كمية وسعر.
أوكي.
اي صوره ما وراها كميه ولا سعر ما حتطلع له في سله،
والتاجر عاد يدير المتجر
وبنفس الطريقه حقت الانستغرام. اعطيناهم التجربه هناك حقت المستخدم. في الانستغرام دبل كليك لايك، في تطبيق سله كان دبل كليك اد تو باسكت.
اوكي.
فكان الكونسبت يعني تقريبا شبيه.
حلو.
المفهوم كان انه اوكي اعطيناهم.
وش المشاكل اللي واجهتها في الطريقة هذه؟ لأنك غيرتوها تماما الآن.
طبعا الموضوع كله يعني هو في البداية التجار يعني استقبلوا الفكرة بشكل مرة رحب وانبسطوا منها.
من أول عميل قدرت تجيبه على الفكرة هذه؟ وقتها كانت جديدة يعني.
الحقيقة كانت كنا سوينا دعوات واخترنا مجموعة من حسابات إنستغرام، بس ما رحنا للحسابات الكبيرة، رحنا للحسابات اللي عندهم مبيعات ولكن بسيطة.
ليش؟
وعندهم متابعين قليل، نبغى نجرب معهم. كانت الفكرة الأولى إنه أنت بدل ما تعيش تاجر كبير تجربة ما ينبسط بيها، لا نأخذ التاجر الصغير ونجرب معاه، إذا شفناهم مجموعة كذا 4-5-10 أنفار براضين ومبسوطين نروح لواحد أكبر شوية وبعدين نبدأ نمسك هذه الشرائح.
هذا عشان ما تخرب سمعتك بعد.
بالضبط. لانه غالبا اللي قراناه وقتها من مشاريع سابقه وكذا، وفي زي ما نقول في المحتوى اللي موجود اللي يتكلم عن التجاره الالكترونيه والتجارب في المنتج الاولي، انه في نسبه كبيره جدا من الناس اذا واجهوا مشكله في منتج في الغالب ما ما حيغامر ويجرب مرة ثانية حتى لو قال له إنه تعدل وكذا وكذا إلا بعد ما يحتاج إلى إقناع مرة قوي يعني عشان هو يرجع يستخدم مرة ثانية.
فوش المشكلة اللي ظهرت لكم خلتكم تقولون هذا النموذج اللي سويناه غير مناسب ولازم نغير؟
تمام. التجار كانوا مرة مبسوطين، كانوا يشيلوا رقم الواتساب من البروفايل حقهم ويحطوا رابط تطبيق سلة ويسوي فيديوهات صغيرة يشرحوا لعملائهم كيف تشتري من المتجر حقي. فبدأوا يعني في مجموعة يعني حول 300-400 تاجر سووا هذه الحركة.
كان كل خدماتكم ببلاش وقتها؟
كلها بلاش. فرجعوا يشيلوا الرابط حق سلة ويرجعوا رقم الواتساب. هذه بدأت عندنا تعمل تريجر إنه ليش إيش صار
وكيف يعني عرفت بدأوا إنه يبلغونكم الناس ولا
لا بالتصفح؟ كان شغل وقتها كذا
تشيك على التجار واحد واحد.
فلما جو عندنا مجموعة كذا يعني مرة كبيرة يعني حول يمكن 30-35 تاجر اللي من اللي كنا إحنا معتمدين على إنه هذول من أوائل الناس اللي غيروا الرابط وحطوا رابط التطبيق، هم رجعوا الرقم حق الواتساب.
أوكي.
فإحنا رحنا عملنا معهم مقابلات صوتية وسجلنا المكالمات وقلنا لهم حادث هذه مسجلة وهذا فيدباك نبغى منكم، سألناهم عن سلة وكيف سلة والتجربة حقتكم.
ليش سجلتوها عشان تعرضونا الفريق يعني؟
سجلناها عشان إحنا نحللها.
أوكي.
الاثنين يعني إنه كل واحد بيسجل مع واحد لحاله.
أنت بديتها أنت وشريك فقط؟
أنا ونوافية.
كنتوا لحالكم؟
إيه.
كلكم تقنيين بعد؟
نعم كلنا تقنيين.
أوكي. مصيبة دي. أوكي.
فاتضح من الفيدباك هذا من كنا ما كنا حاطين كسؤال رئيسي انه ليش انت شلت الرابط، ما نبغى نقول لهم نبغى ناخذ منهم انطباعات عامه، ايش رايك عن سله؟
تخاف اني اجاملك يعني؟
احنا زي ما تقول هي النقطه الحساسه بالنسبه لنا، يمكن بالنسبه له ما كانت حساسه،
بس عادي وش مشكله تقول له ليش شلت الرابط؟
احنا سالناهم بس ما كان سؤال رئيسي.
اوكي.
هو في وسط السرد كذا نقول له طيب انت كنت شلت الرقم ما ادري زي كذا، فنجيب له هي في السياق.
بس وش كنت خايف منه يعني؟
ما كنا خايفين من شيء، بس ما كنا نبغى هذا السؤال يجي مباشر.
كنت ما ودي ادخله يعني بطور الدفاع عن نفسه.
بالضبط. بالضبط. وما نبغاهم يتحسسوا ونبغى الاجابه في نفس الوقت. فانا من ابغاه هو يسرد لي، فابغاه هو في وسط السرد ياخذ راحته في الكلام ويعطيني الزبد.
حلو.
من الاخر يعني. فاتضح لنا انه هو ما عنده مشكله، ولكن عميله عنده مشكله. انه ينزل تطبيق لطرف ثالث ما هو للتاجر، أو بلا صح يرغم على إنه عشان يشتري من التاجر ينزل تطبيق لطرف ثالث ما هو للتاجر ويشتري من حساب على الإنستغرام، في احتمال إنه ما يرجع لهذا الحساب يشتري من عنده مرة ثانية.
أوكي.
يمكن يبغى يجرب، ويمكن يبغى يدرس هل هذا التاجر له مصداقية ولا ما له مصداقية. فهذا الشيء اللي خلانا إحنا نفكر طيب كيف لو أعطينا فرصة وسمحنا ووفرنا إمكانية إنه التجار هذولي يظلوا رابطين على سلة وعملائهم عشان يشتروا ما يحتاجوا انهم ينزلوا تطبيق.
هلا.
فكانت الفكره ان اعطي له رابط على المتصفح، هذه الفكره الاساسيه اللي كانت.
تمام.
فسوينا
رابط لاتمام الشراء ولا رابط لمتجر؟
رابط للمتجر كامل.
اوكي.
فكان المفهوم الاول نفس الطريقه حقت انستغرام، عنده بروفايل انستغرام instagram.com شرطه اسم الحساب، سوينا نفس الطريقه sella.sa شرطه اسم الحساب. هلا. نفس المفهوم، ما غيرنا فيه ولا شيء، نفس اليوزر اللي هنا ونفس اليوزر اللي هنا، نفس الصور اللي هناك إذا حطيت وراها كمية وسعر حتطلع، ما حطيت وراها كمية وسعر ما حتطلع.
جميل.
وكانت ما زالت في البدايات، كانت ما زالت الفكرة إذا أنت في السابق عامل لايك لصور التاجر مستقبلا حطها كمنتجات، فلو أنت فتحت رابط متجر على 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 سلة ووقت الشراء حطيت رقم الجوال واليوزر اللي أنت مؤسس بي البروفايل حقك في الانستغرام، تفتح السلة تلاقي كل المنتجات اللي انت سويت لها لايك موجودة.
أوكي.
كانت يعني العملية حقت الربط.
بس الربط مع انستغرام يعطيك
الصلاحية. لا هذه عندنا كانت صايرة.
كيف تعرف وش مسوي وش الأشياء اللي مسوي لايك؟
لأنه إحنا كنا رابطين الفنكشن حق الاد تو باسكت مع الفنكشن حق انستغرام حق اللايك.
أوكي. بس أنت كيف تسحب معلومات المستخدم أنت؟
هو بيتيح لي في الاي بي اي كان.
اي اوكي. فانستغرام يعطونك المعلومات.
انت انستغرام كان يعطيني هذه الداتا طبعا.
جميل.
اي فكانت يعني تويستة كذا عجيبه.
كم قعدتوا لين قررتوا تغيرون للويب؟
طيب احنا دشنا تطبيق في كدعوات مبني على الدعوات في اوائل 2016. التطبيق تاعي لايف مفتوح للكل في رمضان نفس السنه. يعني تقريبا في مايو أو حاجة زي كذا. بعدها يمكن بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر غيرنا الموضوع ودشنا.
سريع يعني كان.
إيه سريع كان. يعني تقريبا إجمالي دورة الحياة اللي عاشها تطبيق سلة للمشتري كان حول 7 شهور إلى 8 شهور. بعدها بدأنا ندرس كيف التطبيق نحوله يصير للتاجر عشان نتحكم في المتجر أكثر.
والمشتري ما يكون على الويب.
والمشتري خلاص صار على الويب.
هذه ترى هذه مشكلة يعني أشوف كثير يطيحون فيها أنهم يعتقدون إنه الويب خلاص صار شيء قديم. في مختلف المشاريع بغض النظر إذا كان متجر إلكتروني ولا بس يعتقدون الويب خلاص قديم الحين لازم تسوي تطبيق. كل شيء واحد يقول لك فكرة عندي تطبيق. بينما في أشياء كثيرة جدا ممكن إنك عشان تكسب عملاء بالعكس الويب أفضل بالنسبة لك كبداية. ثم توسع للتطبيق. أو القناتين كلهم استخدامات مختلفة.
إحنا في الوسط التقني. ظل السؤال هذا يلحق ورانا كل ما جلسنا مع شباب. طيب ليش ويب؟ ليش مو تطبيق؟ ترى يا جماعة كنا تطبيق والموضوع ما ناسب الشريحة اللي كذا 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 عشان كذا حولناه ويب. فكانوا الناس يستغربوا إنه الآن الزخم والكلام والأصوات والدنيا والشعب كله أنت تحس إنه الدنيا كلها رايحة على التطبيقات. إيوة في الآخر أنت حتسوي تطبيق بس حتسوي تطبيق لما انت تكون في مرحله كافيه انه العميل يحتاج يستخدمك اكثر من مره فرضا في الاسبوع او كذا. يعني في كرايتيريا معينه وانا كتبت عنها ثريد على تويتر فيها تفاصيل. يعني هي انت ما تطلق التطبيق من اليوم الاول لانه احنا اليوم لو نيجي نشوف لو اي شخص بيبحث عن حاجه ما حيروح للسوق حق التطبيقات ويبحث عنها. دائما يروح لجوجل يروح للويب اول شيء. فهنا النقطه الاوليه. فانت في البدايه دائما المفروض انه البدايات حقتك تكون على الويب.
لأن جوجل أصلاً يمثل لك قناة استحواذ على العملاء مجانية.
بالضبط.
إن المعلومات لو أنت سويت مثلاً موقع لتقديم مدري خدمة توصيل البطاطس مثلاً وصار الواحد يبحث عن توصيل بطاطس في احتمالية إنه يلقى موقعك يلقى أساساً موقع.
بالضبط.
ويشتري منه. أول ما قدمت خدمة المتجر الإلكتروني عن طريق الويب كان فيه الخدمات المقدمة اللي هي الدفع والتوصيل والأمور هذه ولا؟
طيب إحنا لأنه بدأنا من الإنستغرام وأتمتنا العملية حقت الإنستغرام فكان اللي متوفر في سلة من اليوم الأول اللي هي أول شيء الكتالوج حق المنتجات مع الميزات اللي فيها سواء كانت ألوان أو مقاسات والسعر والكمية هذه كمنتجات. وكان في سكشن اللي هو قسم حق الحساب البنكي وفي قسم حق الشحن أو حق التوصيل. غالبا تجار الانستغرام كانوا عندهم هم مناديب وعندهم هم اتفاقيات خارجية مع جهات توصل المنتجات حقتهم. فإحنا اللي وفرناه في الإصدارة هذه الأولى إن هو يعرف هذه القنوات حقته يدويا بدون ما يخضع لأي جانب تقني. فكانت شاشات مبسطة مرة استمارات مرة صغيرة 3-4 انتريز كذا يضيفها مدخلات معينة يضيفها ويحط التعريف حقها ويسوي الحفظ تظهر للعميل بمجرد ما هو يختار يعني إن هو يشتري من هنا. فكانت المرحلة هذه والمرحلة الثالثة حقت الحساب البنكي عشان الحوالة البنكية. كان في هنا
الحوالة البنكية من العميل للتاجر.
من العميل للتاجر لأنه كل حسابات الإنستغرام كانت تشتغل على هذا الشيء. في الحوالة البنكية إحنا كان عندنا يعني واحدة من اللي هي التفاصيل هذه الدقيقة. كان في تفصيلة دقيقة كذا بسيطة جدا اللي هو إثبات الحوالة. هذه كانت تويست يعني ما زالت الحمد لله واحدة من المميزات اللي كانوا وقتها تجار الإنستغرام مرة مبسوطين منها. إنه كان تاجر الإنستغرام يقدر يتحكم في الفترة اللي يبغى يتيح فيها للعميل إنه هو يحول له فلوس.
حلو.
فيخلي له الطلب يعني زي ما نقول إيش on hold يعني على إنه
معلق
إلين ما أنت تتمم إثبات إرفاق إثبات الحوالة. فيروح العميل يسوي الحوالة من الصراف ويصور وعنده رابط في رسالة الاسمس حق الطلب يضغط على الرابط ويرفع الصورة أو إنه يعني يشتري ويوقف على الشاشة نفسها يدخل على تطبيق البنك يسوي الحوالة ويرفق صورة الحوالة على طول في نفس
الوقت. يعني افتراض انه مثلا كان بنك ثاني ويحتاج وقت لما توصل. فهم كانوا يشحنون مباشرة بعد اثبات الحوالة.
بعد اثبات الحوالة هو يروح يعني يطابق الاثبات وكذا
ويستخدم مناديب الخاصين فيهم
وخلاص يحول الموضوع ويوصل المنتجات للعملاء حقين. فهذا اللي كان موجود حتى في الويب في البداية. ثم بدأنا إحنا نفكر ترى إحنا اليوم داخلين على التجارة الإلكترونية وهذه متاجر إلكترونية. المتجر الإلكتروني يحتاج إلى ربط تقني تكاملي اللي هو integration مع شركات الشحن. فلازم نبدأ نشتغل على موضوع شركات الشحن، ثم لازم نفعل لهم الدفع الإلكتروني.
هل كان في حاجة للموضوع هذا وأنتم يعني رغبة منكم في تطوير المنصة؟
إحنا بنشوف إنه التجار كيف قاعدين، لأنه اليدوي أنت بتحط اسم المندوب، فإحنا قاعدين نشوف هم إيش قاعدين يدخلوا. فهنا بنشوف شركة بيسموها سمسة، ناس بالإنجليزي ناس بالعربي.
هم ليش يدخلون اسم المندوب في سلة؟
لأنه هو يقدر يعرف أكثر من مندوب.
أوكي.
فأحياناً هو يعطي أكثر من اختيار.
أوكي.
بالذات إنه بعض التجار كان عندهم توصيل لمدن ثانية.
أنت كنت تخلي تاجر يعرف المناديب عشان يقدر يسندهم طلبات؟
لا لا.
أجل كيف؟
هو بس يعرفه بالاسم عشان يقدر يحط تعرفة مختلفة.
حلو.
يعني بعضهم كان يحط نفترض أنا أغطي أحياء معينة، أو بعضهم يحط أنا أغطي مدن معينة وما وصل لمدن ثانية.
أوكي.
منتجي يخرب أو كذا أو كذا. فيحطها. وبعضهم عندهم عقود مع بعض شركات الشحن. فاللي عنده عقود مع بعض شركات الشحن يجي يعرف الشركة نفسها. عشان العميل لما نختار يدفع حق الشركة هذه، هو عارف العميل ايش اختار.
العميل يختار خيار الشحن وش
نعم بعد. هي خيارات كانت تطلع،
فهو يعرف خيارات الشحن،
هو يعرف خيارات الشحن.
حلو. فانت كان عندك اصلا معلومات انه وش الشركات اللي
عندي عليها المدخلات طلب. هذه اليدوية مع انها مختلفة، لكن احنا كنا ناخذها ونطلعها وبعدين نحللها انه ايش في شيء شبيه لبعضه، حتى لو الحروف ما هي زي بعض. يعني واحد زي ما قلت لك مثال، يعني واحد يكتب سمسة بالعربي، واحد يكتب سمسة بالانجليزي، واحد يكتب سمسة بالغلط، السين ما هي فيه، يعني أشياء من هذا القبيل. فإحنا نروح ندمجها ونعرف التجار قاعدين يستخدموا أي شركات أكثر شيء. فبناء عليها رحنا نتكلم مع هذه الشركات، فكانت أظن سمسة على حاجة، البريد السعودي أظن كان وقتها في زاجل.
كلهم يوفرون خيار ربط
مو تقني. كلهم كان يعني زي فرضا كانت زاجل من الشركات الأوائل مرة، وإحنا ما قدرنا نوصل لحقين زاجل. كمثال صغير يعني، مجرد يعني ليس القصد الشركة نفسها، ولكن القصد المثال حقها. وهكذا في شركات ثانية كانوا تجار يستخدموها، بس استخدامها مو عالي والتسعيرات حقتهم مختلفة. فإحنا حاسين إنه هذه يعني ممكن بس كذا، ممكن ليس بالضرورة إنها صحيحة. باقي أغلب الشركات اللي إحنا اشتغلنا معهم في الإصدار الأولى، إن إحنا نشتغل نسوي الانتجريشن معهم، نسوي التكامل معهم، ونربطهم ونوفرهم للتجار، كانوا أغلبهم الأرقام قريبة من بعض. يعني 30-32-28.
هذه كانت مشكلة عند تجار كثير سابقا، انه شركات الشحن غالية جدا.
صحيح. هي غير انها كانت غالية، كانت صعبة. يعني مو اي واحد يقدر ياخذ سعر.
صح.
بالذات هذا السعر الكوربريت، السعر اللي هو
الشركات
مو كل واحد متاح له انه ياخذ. فهذه كانت جانب من المشكلة. الجانب الاخر من المشكلة كان الحساب البنكي، اللي هو اللي انت انك تفعل دفع الكتروني على الحساب البنكي.
حلو.
احنا في البدايه في تاسيس الحساب البنكي حقنا اصلا حق سله واجهنا مشكله. العمليه طولت، يمكن اخذنا شهرين وشويه. وتفعيل الدفع الالكتروني على الحساب حق سله برضو اخذنا فيه وقت.
الدفع الالكتروني تصور تاخرت فيه، لانه وقتها ما كان منتشر. صح.
اي لا كان منتشر، بس ما في بوابات دفع كثيره.
حلو.
وقتها فاحنا رحنا مع بوابه دفع بيسر، الاي بي اي حقهم كان معلن.
متى الكلام؟
في 2017.
أوكي.
أيوة. وكانت الخطة إنه إحنا ندشن هذه البوابات الدفع وكذا، وحندشن معاها الباقات المدفوعة. فهذه الخطة اللي كانت، إنه أنت لما تسوي التكاملات هذه كلها وتقدم خدمات يعني تعتبر أساسية في أي متجر إلكتروني يحتاجها أي تاجر يبي يأسس متجر إلكتروني، بالإضافة إلى ميزة إنه يقدر يأسس حساب في سلة مباشرة بدون ما يكون عنده بروفايل في الانستغرام. فهذه الثلاثة الزوايا الأساسية اللي كانت بالنسبة لنا، إذا دشناها حندشن معاها الباقات المدفوعة.
حلو.
وهذه الدشنت في مايو 2018، يعني أخذنا فيها وقت مرة كثير.
وليش تأخرت في موضوع الباقات المدفوعة؟ بس عشان توفرون الخصائص هذه، أو كان في سبب ثاني؟
كانت إنه أنا ما أخذ من العميل اللي هو التاجر، ما أخذ منه فلوس على خدمات إحنا نشوف إنه هو مو مستعد يدفع مقابلها.
فأنت كنت تنتظر تخلق القيمة الكافية،
القيمة الحقيقية. نعم.
إيه؟
القيمة اللي نشوفها تستاهل إنه هو يدفع.
والقيمة بالنسبة لكم كان توفير بوابة الدفع، توفير. نعم. حلول شحن،
حلول الدفع وحلول الشحن. إيه؟ عموما يعني بدون تخصيص أشياء معينة.
بس ليش مو إدارة المتجر قيمة كافية أنت عليها؟
إدارة المتجر لأنه هو مجرد خدمة تكميلية. الى يعني الى ديك اللحظه كان المفهوم انه انا عندي متجر الكتروني هو حساب انستغرام.
حلو.
ومو بس الى هذيك اللحظه، يعني انا اذكر في حلقات تقديم الاستشارات مع مركز دولني للأعمال ومع منشآت وفي الفعاليات المختلفة اللي أنا كنت أحضرها. يعني إلى 2019 ديسمبر أنا كنت ما زلت أسمع من ناس يجوا يطلبوا استشارات في متجر الإلكتروني وأسألوا متجرك الإلكتروني فين فيطلع لي حساب إنستغرام.
أوكي.
فكان في كذا يعني مفهوم عام في أذهان الناس إنه حساب الإنستغرام يعني متجر إلكتروني.
أو أنتم استمريتوا اثنين بالفريق ولا توسعتوا إلى 2018؟
إحنا في لا في 2016 نفسها وظفنا واحد مبرمج إضافي ووظفنا مصمم أو مصممة بالله صح ووظفنا واحد مبرمج بار تايم برضو وجبنا شخصين في يعني بمبالغ مقطوعة لفترات مقطوعة على جانب
كلهم في المكتب ولا
لا اثنين كانوا في المكتب وثلاثة كانوا برا.
حلو. تمويلكم كان ذاتي ولا كنتوا
في البداية كنا ذاتي حتى هذول لما وظفنا أول شخصين وظفناهم كنا ندفع لهم من فلوسنا يعني من
كنتم متفرغين وقتها؟
لا ما كنا متفرغين نواف كان يسوي مشاريع فريلانس مواقع الانترنت وكذا وأنا كنت موظف حكومي على مرتبة في جامعة الملك في جامعة أم القرى. فكانت الفترة هذيك بس لما سوينا التطبيق حقنا النسخة الأولى كان وقتها يعني وادي مكة في الجامعة عنده أول دفعة للمسرعة حقته وكانوا راسلين دعوة لنواف على تطبيق مصاريف فنواف قال لهم مصاريف يعني أنا ناوي أنه أنا يعني أخلي التطبيق هذا يعني ما أستمر في التطوير حقه وأبغى أوقف التطوير عليه لأنه أنا مركز على مشروع جديد الآن في التجارة الإلكترونية اسمه سلة فأتمنى أنكم تغيروا المشروع. فسبحان الله زي ما الأقدار تكون هم ما وافقوا ونواف وهو خارج قابل عبد الله عيد إذا تعرفوا عبد الله عيد المحمدي له فيديوهات تعليمية عن البرمجة وكذا زميل لنا وصاحبنا وصديقنا وبرضه من مكة كان هو موجود وقتها في المسرعة حقت الوادي وخارج برضه فأتقابله فقال له كيف مصاريف ما مصاريف قال له والله مصاريف أنا ناوي أقفلها ودحين عندي تطبيق جديد هذه الفكرة حقته وورى له اللي هو البيتا فيرجن اللي وقتها لسه كان مبني على الدعوات ما كان متاح ما كان مفتوح. فعبد الله عيد على طول في نفس اللحظة قال له تحتاجوا تمويل فقال له إيوة قال له عندي مستثمرين. عبد الله عيد وقتها كان آخذ مشروع كان اسمه على خطك مشروع توصيل في مكة كان اشتغل المشروع هذا وكان داخل معهم استثمار ومستاجر مكتب في واحدة من العماير حقت المباني الإدارية. فطلب اجتماع لنواف قالوا تعالوا جيب سلمان معك وخلينا نجلس نتكلم وبرضو لنا يعني أنا برضو شخصيا كان لي صداقة معه. احنا جلسنا معه تناقشنا في الموضوع واخذنا مبلغ بسيط مرة يمكن 300,000 ريال عشان حسب خطتنا حيمشينا سنة وهذا اللي حصل انه تقريبا 2017 كلها مشيت على هذا المبلغ. في اواخر 2017 تكلم معنا طلال الأسمري من صندوق رايد وفتح الخط على اساس انهم هم متحمسين انهم يستثمروا في الاي كوميرس في التجاره الالكترونيه. فصار نقاش وجلسات وكذا واشياء. ففي يناير 2018 احنا هم اعطونا الموافقه واظن في اخر اواخر قبل عفوا في اواخر 2017 اخذنا الموافقه الشفهيه في اواخر يناير احنا وقعنا الترم شيت اللي هو نسخة العقد الأولية اللي تكون اللي تكون فيها البنود الأساسية بين المستثمرين وبين أي شركة ناشئة. أغلقنا الجولة الاستثمارية في مايو.
كم كانت قيمتها؟
بسيطة كانت 400,000 دولار.
كل شيء بسيط عندك 300,000 400
وكانت الحسبة أيوة إحنا في فبراير 2018
بس كانت اي مرحلة اي جولة استثمارية كانت
هذه كانت هذه هم سموها بريسيد
لسه قبل البذرة.
ايوه لانه احنا ما قدرنا نظهر لهم بزنس موديل ناجح لانه كانت المنصة كلها مجانية بس كان فيه نمو مرة ممتاز.
حلو.
وعشان إحنا فلوس أصلاً كانت عندنا قليلة وما كنا بنصرف كثير. فمن ضمن الأشياء اللي ما صرفنا عليها فلوس كانت التسويق. فكنا إلى ديسمبر، إلى تاريخ 20 ديسمبر 2018 إجمالي مصروفات سلة على التسويق ما تتجاوز $1,000 أمريكي.
والآن لما تفكر فيها تشوف إنها كان ميزة ولا عيب؟
والله إحنا أنا ما أقدر أقول لك إلا إنها ميزة، بس
بس ممكن فوت فرصة إنك تسوق لنفسك و يعني يكون الاسم أكبر في السوق.
صحيح. بس إحنا كنا دائما نتناقش لما كنا يعني نتناقش حول إنه نصرف في حملة تسويقية، فكنا نتناقش إنه إيش اللي نبغى نسويه؟ هل نبغى نوصل للناس؟ هل نبغى نوصل لكل الناس؟ ولا تبغى توصل للشريحة اللي أنت تبغاها؟ ليش؟ لأنه فعليا إحنا ما سوينا كتالوج للمتاجر، ما سوينا فهرس للمتاجر، ولا حنسوي، يمكن يعني يمكن ما في خطة أصلا حنسوي هذا النوع من الصفحة، يعني صفحة تحط فيها المتاجر كلها اللي موجودة عندك. فبالتالي أنت فعليا تحتاج أنك أنت تركز على الشريحة حقتك. ليش؟ لأنه هذول التجار إذا جو هم حيسوقوا لمتاجرهم. فأنت تحتاج أنك تفكر في حاجة مور سماث، يعني حاجة ذكية أكثر. فاللي إحنا جاء في بالنا أنه نحط سطر أسفل أنه هذا المتجر مبني.
فأنت كنت ترى أنه تسويق التاجر بيفيدك ونجاح التاجر بالضبط. برضه بيجيب لك عملاء
بالضبط
إضافية. بس ما تشوف، وخلني أكون صريح معك تماما هنا، يعني زد مثلا طلعوا بعدكم اللي هم المنافس الرئيسي لكم في السوق، فزد الآن طلع بعدكم، بس اللي يبدو أنه أكبر منكم بكثير، يعني من التسويق ومن السمعة، ومجرد أن واحد يفكر بتجارة إلكترونية يجي في باله زد.
صحيح.
فليش الاختلاف الكبير هذا بينكم وبين زد؟ ليش زد الآن داعس تسويقيا؟ طبعا ما أتكلم عن أداء، أتكلم عن تسويق. نعم. كنظرة الناس لهم، ليش تشوف أنهم انطلقوا وأنتم ما زلتوا نسبيا غير معروفين؟
والله شخصيا ممكن يعني أبني يعني للشيء هذا ممكن أبني سببين. واحدة من السببين هذه المهمة اللي بالنسبة لنا إحنا كانت دائما محل نقاش، إنه هل أنت تروح تسوق لسلة عند عوام الناس ولا لا؟ فكان دائما الإجابة تيجي لا.
ليش؟
في البدايات، لأنه وقتها أنا ما أحتاج إنه الناس تعرف سلة، أنا أحتاج إنه التجار يعرفوا سلة. هذا كان الهدف حقنا.
بس ما تشوف لو تسوق لعامة الناس لابد يجي منهم يكون في ناس إما صحيح. تجار حاليين أو ناس يبدون تجارتهم معك.
صحيح. بس كم نسبتهم من إجمالي الناس؟ ما كان الشيء ده معروف، بينما الأرقام حقت البروفايلات فرضا اللي في سلة في الانستغرام، الحسابات اللي على الانستغرام أو الحسابات اللي قاعدة تبيع عن طريق السوشيال ميديا أو اللي قاعدين يبيعوا أونلاين، الأرقام هذه قابلة للقياس، قابلة لأنه الواحد يروح يعرف أنه إيش هو حجم السوق هنا. بينما لو تيجي لعوام الناس ما يمديك تعرف حجم السوق، وما يمديك تعرف كم الكنفرجن ريت اللي حيكون عندك. فبالتالي لازم في البداية بالذات وانت ما عندك فلوس كثيرة، فلازم يكون الصرف حقك مدروس ويكون ذكي.
فأنت ما كنت تعرف كم نسبة الناس اللي بتحولهم من عوام إلى تجار.
بالضبط. فبالتالي ما رحنا لهذا الجانب، رحنا للجانب المكشوف، الجانب الواضح. أظن هم، أعتقد، أنا ما أعرف يعني هم أدرى بالمشروع حقهم، لكن أنا أعتقد إن هم استثمروا في عوام الناس، واستثمروا إنه الناس كلها تعرف إنه في شيء اسمه زد هذه للتجارة الإلكترونية، ونجحوا في هذا الجانب.
هذا كان السبب الأول.
السبب الثاني ارتباط التجارة الإلكترونية باسم مازن الضرار. وهذا السبب الثاني رجعني نقطة صغيرة جدا أنا ماني حابب إني أذكرها، لكن نذكرها بشكل مبدئي وسرد بسيط جدا. إحنا كمان أنا ونواف لما جينا بدأنا في هذه الفكرة وكنا بدأنا نشتغل في المشروع، كانت الفكرة إن إحنا نجيب مازن الضرار عندنا لأنه هو مرتبط اسمه بالتجارة الإلكترونية في السعودية. فأظن هذه السببين اللي خلت اليوم يعني المعرفة العامة تقول إنه أوكي في زد وفي.
بس ما تشوف هذه ميزة؟
أكيد هي ميزة، بس في الآخر لو أنت ما قدمت يعني منتج فعليا زي ما نقول موثوق وتنبني عليه تجارة إلكترونية ناجحة من يوم يبدأ الشخص هو صغير لين ما هو يكون كبير، حتى الكبار يقدروا يدخلوا ويستفيدوا منه، ما بتكون نجحت في إيصال مجرد علامة تجارية إنها لها علاقة بالتجارة الإلكترونية. فالنجاح الحقيقي اللي إحنا نشوفه إنك أنت تكون ناجح في نظر الشريحة اللي أنت تبغاها مو في نظر عوام الناس.
بس ما تعتقد الزخم اللي سواه زد إعلاميا فادهم مثلا في البرامج الحكومية اللي دخلوا فيها، فادهم في فرص
أكيد.
معينة
أكيد طبعا أكيد في جزء من السوق ويأخذه، والسوق كبير. السوق يستحمل زد ويستحمل سلة ويستحمل أصلا يعني حتى شركات ثانية وموجودين وكل واحد بيأخذ نصيبه. المسألة إنه السوق يعني لو نجي نحسب إحنا الأرقام اليوم، إحنا كلنا قريبين من متخذين القرار وكلنا جالسين نصب في صميم رؤية 2030، فبالتالي في كلام بيصير بيننا وفي لجان مشتركة بيننا مع عدة وزارات ثانية، وكلنا عارفين إنه النسبة إلى الآن لا تكاد تذكر مقابل الاستهداف فقط في 2030، فما بالك لو استهدفنا 2040 أو 2050. إحنا بنتكلم على يعني كسوق يعتبر السوق مرة ضخم، وهذا لسه ما خرجنا من المنطقة الجغرافية حقت الدولة السعودية. يعني إلى الآن إحنا قاعدين نتكلم بس عن السعودية، وبنتكلم على نسبة تحول مرة ضئيلة مرة قليلة، يعني ما تخرج عن 3%.
طبعا برجع لك طبعا موضوع المنافسة والأمور هذه، بس خلنا نرجع مرة ثانية الموضوع بعد ما جاكم الاستثمار. قلت لي جاكم الاستثمار قبل ما تبدون الدخل قبل أن تبدون
أو جاتنا الموافقة حقة الاستثمار قبل ما نبدأ الدخل
بالضبط.
وصادف إنه إحنا في
ما كان في نموذج عمل واضح وقتها إنه كيف
لا نموذج العمل كان واضح بس ما هو مطبق، ما هو مثبت في السوق.
وش كان نموذج العمل المقترح
قبل؟ إنه اشتراكات.
أوكي.
نأخذ اشتراكات شهرية
بغض النظر عن عدد الطلبات، بغض النظر.
نعم.
حلو.
لأنه يعني في مفهوم نوعا ما ممكن يعتبر صحيح، بس إحنا لاحظناه في التجار موجود، إنه التجار ما كانوا يحبوا أحد يشاركهم في أرباحهم أو في دخلهم بالأصح. يمكن في الربح يمكن ما عنده مشكلة إذا أنت بتأخذ جانب بسيط. كشراكات عامة معروفة، يعني لما أنا أكون فرضا عندي عمل معين وأبغى أدخل معاه، أبغى أدخل أحد معايا شريك مضاربة فرضا، فأبغاك بالله تستثمر معايا فلوس وأنا أشتغل، فلمن أنا أكرف كل الكرف وأطلع أرباح ما أبغى إنه النصيب الأكبر يكون لك. أبغى إنه نكون يعني زي ما نقول fair enough، إنه أنت تأخذ نصيب تستحقه مقابل الاستثمار حقك، وأنا أخذ نصيبي مقابل الجهد حقي، وهكذا. فلو وزناها على نفس الفكرة فتلاقي إنه معهم منطق بمستوى معين.
بس شوف أنا شفت شركات التوصيل مثل حقت الأكل يتشاركون مع التجار في الدخل. نعم. على العملية الواحدة.
نعم، وسبق وجلسنا مع ملاك أصحاب تجارات في الأكل في المطاعم في كذا، وهذول متضايقين من الشراكة هذه.
حلو.
يعني فهي هذه الفكرة اللي كانت، وهذا كانت طبعا مو المطاعم كانت وقتها كهدف دراسة، ولكن السوق كان عندنا موجودين التجار اللي موجودين، احنا بناخذ ونعطي معاهم، فبتوصلنا رسائل واضحة جدا انه احنا ما نبغى احد يشاركنا في الدخل حقنا. فلا تربطني بعدد منتجات ارفعها، لا تربطني بعدد طلبات اسويها، لا تربطني بكذا كذا. فكانت هذه انطباعاتهم، انه اي واحد حيربطني هنا حيتحدني بفلوس ادفعها مقابل كذا، فانت عينك علي، هذه يو عينك على رزقي أو كذا، يعني هذا المفهوم اللي يجي.
بس برضو نمو التاجر معناته يرفع التكلفة عليك أساسا.
نمو التاجر، طيب إحنا بما إننا كنا تقنيين فإحنا عارفين إنه فعليا هو ما بيزيد التكلفة عليا، هو الترافيك اللي بيزيد التكلفة عليا. يعني هو إذا سوى حملات وما جاب مبيعات هنا هو بيواجه مشكلة.
هلو.
وهذه لها مفهوم ثاني، لأنه بعد سنة من الاستثمار ومن العمل وكذا من الباقات المدفوعة احنا دشنا قسم انجاح العملاء. هذا القسم كان هدفه انه هو ينجح التاجر، هدفه انه يخلي التاجر ينجح، فيعطي له ادفايسز واستشارات وجلسات وزي كذا، وهذا اللي صارت، وهذا الصح المفروض اللي يصير، يعني انه هو يوجه التاجر ناحية انه اعمل هذه التغييرة، اعمل هذه الشغلة، غير هذه الجزئية، بدل كذا، يعني هذه الاشياء البسيطة جدا. ممكن هي ما دشنت على شكل جلسات استشارية، إنما كانت على شكل نقاشات وأخذ عطاء وجرب كذا جرب كذا جرب كذا بزي هذه الطريقة.
طبعا في تجار كثير مثلا يكون كبار نسبيا يسوون حملات تجيب ترافيك كبير للموقع. صحيح. ولا تنجح. بالتالي أنتم أكلتوها يعني كتكلفة.
هي في البداية كانت لا بأس لأنه إحنا كنا جالسين نتعلم، هذه الفكرة اللي كانت في الأساس. فإحنا كانت الفكرة إنه أنا أوصل لمرحلة إنه الحمد لله يعني اليوم وصلنا له يعني بجهد كبير، وواجهنا هذه المشاكل بشكل مستمر. كان الإشكال اللي قاعدين نواجهه من فترة يعني 2019 أواخر 2019 وتقريبا 2020، إنه أنت أحيانا إيش بيصير معك إنه هذا الكاباسيتي أو هذا السعة حقت استيعاب الزوار واستيعاب الناس اللي جالسة تتصفح المتاجر المختلفة، هذه كلها هذه السيرفرات حقت سلة تستحمل، الخوادم حقت سلة تستحمل هذا الليفل أو هذا المستوى. اللي يصير إنه أحيانا يجيك واحد عميل يستهدف حملة واحدة يسقع في السقف حق الاستيعاب حقك. ففجأة كذا أنت طيب إحنا الشهر الماضي كبرنا الفاتورة، إيش صار؟ طيب هذا قديش هيقعد
يسوي حملات كيف
حملات أيوة. فأنت تجي هنا في حسبة إنه طيب هل أفتح ولا يعني أفتح الساعة أكثر ولا أجرب كمان شهر وأشوف. فكنا زي كذا ماشيين يعني على نمط إنه أوكي خلي عينك مفتوحة هنا وخلي عينك مفتوحة.
هل هذا أدى لتغيير سعر الباقات عندكم؟
لا.
أنتوا كيف سعرتوها أساسا؟
التسعيرة الأولى كانت بطريقة كذا شوية غريبة يعني. إحنا شفنا استراتيجيات التسعير عالميا درسناها، كانت واحدة من الاستراتيجيات حقت التسعير إنك تدرس المنافس. فإحنا طبعا ما عندنا يعني وقتها ما كان في البال إنه يعني حيكون في منافس، أو ما كانت في البال تسعيرة حقت زد، يعني تسعيرة زد كانت أعلى بكثير يعني حتى في البداية. لكن إحنا رحنا لشوبيفاي، الباقة حقت شوبيفاي كانت ب 24 دولار أظن، اللي جات حول يعني حول 100 ريال تقريبا. وبعدين درسنا حاجة اسمها الرقم 9، يعني رقم 9 له تأثير نفسي،
اللي بدال 100 دولار 99 دولار يعني
أي فرضا يعني
99.99
فرحنا على هذا المبدأ فسعرنا الباقة الأولى حقتنا ب 99 ريال.
حلو. كان وش تشمل؟
جميع الخدمات اللي موجودة على المنصة،
شحن دفع
أيوة. ما عدا اللي هي الرقم الضريبي وتعدد المستخدمين للمتجر، فمتجر يستخدمه شخص واحد في الوقت الواحد وما في رقم ضريبي، وفي برنامج محاسبي حنربطه قريب مع الباقة الثانية مو موجود مع الأولى.
أوكي. وتحديد الخصائص المناسبة لكل باقة كيف تخطط القرار فيها؟
في البداية كان الموضوع إنه أصلاً إحنا ما وصلنا لمرحلة إنه نقدر نقول اليوم المتجر في الباقة الأولى اللي سميناها بلس، في هذه الباقة إنه المتجر اليوم كامل ويقدر يقوم بجميع المهام اللي هو يحتاجها في التجارة الإلكترونية بدون ما يحتاج إنه هو يرقي الباقة. فالمفهوم حقنا حق توزيع المميزات كان مرتبط بحجم التاجر وكيف هو قاعد يكبر. فظلت عندنا باقة اسمها بيسيك إلى الآن موجودة، هذه مجانية. هذه الباقة هي مقارنة لحساب الإنستغرام بالضبط إلى الآن، ما زالت بنفس المميزات القديمة اللي قلت لك عليها، إنه هو يعرف مندوبه ما عنده شركات شحن، هو يعرف الحساب البنكي ما عنده دفع إلكتروني. هذه الباقة بيسك ما زالت موجودة، ما زال التاجر يقدر يأسس حساب عليها ويبيع وما له دومين. فإحنا في الباقة الأولى وفرنا سلة دوت اس اي راب يعني تقسيمة اسم التاجر بنفس النمط حق الانستغرام، يعني هو بديل للانستغرام إلى الآن ما زالت الباقة موجودة. ثم إذا هو حاس إنه يبغى يركب دومين، يبغى يسوي البراند حقه، يبغى يغير التصميم، يبغى يغير الأشياء هذه، فيروح لي بلس وظل هو الأونر وهو المدير. هذه الفكرة اللي في بالنا إحنا. ثم كبر، بدأ يضيف كوادر، بدأ البزنس حقه يكبر أكثر، يبغى يتعمق أكثر في الحملات التسويقية وكذا وكذا وكذا، ويبغى يضيف ضريبة، معناته دخله صار أكثر من 375 ألف ريال في السنة وهكذا وهكذا، وأمور زي كذا. يعني في مميزات كثيرة يعني زي هذه، وبنفس النمط وبنفس النوع، متعلق بحجم التاجر وليس متعلق بأنه أنا أدفه
أو. بس كل هذه كانت نظريات وافتراضات،
اليوم هي على أرض الواقع حقيقة. يعني التاجر يعني ما حتلاقي تاجر في سلة يقول إنه أنت حاط مميزات في الباقة الثانية عشان تدفني عليها. يعني إحنا ما حطيناها
بس اختياراتكم في الباقات هل هي كلها بنيت على افتراضات من عندكم ولا على معلومات عندكم عن التجار؟
لا طبعا على مدخلات من التجار. الفكرة زي ما تقول في المرحلة الأولى كانت عندنا أفكار مرة كثيرة حتى لما كنا على مستوى التطبيق قبل ما نتحول على الويب. تصدق أنه في أفكار إلى الآن من هذه الأفكار ما مسكناها
ولا أفكار كثيرة دائما فصعب.
لا هي مميزات لأنه ما في أحد من التجار من يوم بدأت سلة إلينا اليوم بالمراحل المختلفة اللي مرت عليها طلب هذه الميزات إلى الآن.
بس هل أنتم تتيحون المجال هذا أن التاجر طلب شيء؟
نعم. هو الفكرة كفين؟ الفكرة عندنا نظام. طبعا كان هذا النظام أول شيء أوفلاين، مو أوفلاين، أونلاين برضو، بس ما كان متاح للتاجر إنه يشوفه. كان موجود عندنا داخليا، فأي مقترح يجي في عند خدمة العملاء في احنا وفرنا شات داخل وحدة التحكم يتكلم فيه التاجر مع فريق سلة معه، اي مشكلة اي نقطة اي حاجة بيتكلم فيه يتكلم فيه هناك. فاي مقترح يجيب التاجر هم ياخذوه يحطوه في هذا النظام.
اوكي.
ثم اذا جاء المقترح وفي شبيه له موجود او نفسه موجود سابقا فيحطه قدامه رقم في زر كذا يضغطوه
او يشوفون تكرار الى
تكرار الطلب. فكنا إيش كل فترة يعني الفريق التقني تعرف إنه يكون محدود دائما، وكنا دائما وما زلنا يعني بنواجه مع إنه فريق ما شاء الله مرة كبير اليوم. وكنا وما زلنا يعني نواجه نحتاج إلى كوادر تقنيين بشكل مستمر، وما زلنا نواجه مشكلة في إننا نلاقي يعني الكوادر اللي عليهم الكلام اللي يتناسبوا مع البيئة أو يختلطوا مع.
هل هذا له علاقة في إنكم تشتغلون في مكة؟
لا،
لأن أنا أحس إنه في هذا الموضوع نفسه فيه.
لا بالعكس،
يجيب عائق إضافية.
بالعكس إحنا يمكن إذا جينا الرياض ممكن يكون أسهل يعني.
ليش بتجون الرياض؟
لأنه إحنا عايشين في مكة الاثنين.
بس أحسي صعب عليك يعني زي مثلا يوم جبت طاري موضوع شركات الشحن والتعاون مع شركات والجهات الحكومية، أشياء كثير تطلب أن تكون موجود معهم.
صحيح.
الحضور في فعاليات.
صحيح.
يعني اليوم حتى أنت التسجيل اضطرت تسافر من مكة.
صحيح.
عشان تسجل.
صحيح.
ما كان له أثر سلبي عليكم؟
هو ما أنا ما أعتبره أثر سلبي، أنا أعتبر يعني ممكن تسميها في نوع من ال من ال من البطء في إنك أنت يعني في بعض الأحيان فأنت تحس إنه أوكي في وضع معين في وقت معين في نقطة معينة كان ممكن وجودك في منطقة حيوية جدا زي الرياض وزي الاستهداف اللي يعني اللي قاعد يصير الحين مستقبلا كمان للمنطقة بشكل أكبر كمان، إنه ممكن أنت تقول إنه لو أنا كنت موجود في الرياض كان ممكن أنا ألحق جزء من هذا الزخم.
بس أتصور جزء كبير منه إنه ببساطة أهلي هناك.
نعم، هي مرتبطة نوعا ما بالأهل، بس أنا شخصيا أنا درست برا، عشت برا فترة، ففي نقطة يمكن مربوطة ب يعني بحاجة كذا روحانية يعني. أنا حسيتها أول مرة لما خرجت أدرس أكمل البكالوريوس حقي برا، فحسيته يمكن في أول شهرين أعتقد هذه لما مسكت، فأنا عارف الخروج من مكة قديش صعب.
أوكي، مرتبط عاطفيا يعني
نوعا ما يعني. فأنا ما عندي مانع إذا يعني فرضا جينا نبغى ننقل الرياض، بالعكس هي كلها بلدنا يعني في الآخر. ولكن احنا يعني قاعدين يعني بجديه اليوم نفكر انه احنا يكون لنا مقر رسمي موجود في الرياض، وليس بالضروره يكون هو المقر الرئيسي.
حلو.
يعني
عوده على موضوع الباقات.
ايوه.
طبعا كلها كان دفع الكتروني، ما في احد يقدر يشترك تحويل بنكي او شيء
الا فيها.
ليش انت مو لاحد يعني يمكن ميزات الاشتراك الدفع المتكرر هذا اللي تقدر تسحبه من العميل كل شهر؟
ايوه، هو الاشكال في الدفع المتكرر انه احنا واجهنا مشكله في البدايه. اول ما جينا نبغى نفعل هذه الباقات انه هو الى الان ما زال هذا الضابط موجود عندنا، ضابط احنا رسمي قانوني يعني نظامي في من البنك المركزي وكذا، انه الريكرينج هذا اللي هو الدفع المتكرر الشهري هذا ممنوع تخزين البيانات حقت البطاقه.
اذا كريدت كارد عادي.
كريدت كارد ايوه، هم يسمحوا يعني شركات نفسها فيزا وماستر كارد تسمح لهذا الشيء،
بس الاغلبيه تصور يدفعون بطاقات بنكيه عاديه.
وطبعا بعد مدى يعني في البدايه ما كانت موجوده، احنا لما بدانا في البدايه وفرنا الدفع الالكتروني ما كانت موجوده، كان بامكاننا نوفر هذا الطريقه انه هو تشترك وتقعد مبلغ يقعد ينسحب كل شهر، بس وقتها بوابة الدفع اللي احنا رابطين معاهم ما كانت توفر هذه الميزة، ويعني كانت في عوائق أخرى متعلقة بالموضوع.
ما واجهت مشاكل في البداية إنه العملاء ما يدفعون تجديد؟
ما زلنا.
وليش؟
هذه أي أظن أي منصة تبيع اشتراكات شهرية حيكون عندها هذه المشكلة، تسمى churn هي بالإنجليزي.
الناس اللي يتركون
الناس اللي يتركون.
بس أنا ما أتكلم عن الناس اللي يتركونها لأنه ما يبونها، أتكلم عن الناس اللي ما يدفعون لأنه ما له خلق ولا نسى ولا.
هي هم يعني الآن لهم فترة التجار بيطالبوا بطرق أسهل. ولكن إحنا في ذيك الفترة عشان نتجاوز هذا الشيء وفرنا الاشتراك السنوي. لو أضفنا عليه مميزات إنه إذا اشتركت سنوي نعفيك من شهرين.
أوكي.
فتدفع حق 10 شهور. وتأخذ اشتراك 12 شهر.
وكم تقريبا نسبتهم اللي سنوي مقابل شهري؟
اللي كان جاد حول كله في البداية. أوكي. حتى اليوم.
الأغلبية سنوي.
اللي بيجي يجرب في البداية هذا اللي بياخذ شهر شهرين ثلاثة، أو اللي يعني منتجاته من النوع اللي بتتوفر في فترة وما تتوفر في فترة، أو اللي أصلا شغله موسمي هو ما يشتغل إلا في المواسم. فهذول اللي ماشيين على نفس النمط اللي هو الشهري. الأغلب اللي شغال كتجارة حقيقية فعليا أخذ الاشتراكات السنوية.
والحقين الاشتراكات الشهرية أو حتى اللي خلص اشتراكهم سنوي، كيف تحفزهم إنه يجدد ويدفع ويستمر معك إذا هو فعلا طبعا محتاج المتجر مو اللي يوقفه؟
أيوة، هي الفكرة إنه زي ما قلت لك إنه إحنا أسسنا قسم اسمه نجاح العملاء، والأساس إنه هذا القسم هو هذا دوره أصلا، إنه إذا استمر التاجر يبيع مبيعاته تنمو هو حيستمر يشترك معك. هذه الفكرة الأساس حقته.
ولا راح تواجه معه مشكلة في التحصيل؟
إلى الآن ما واجهنا مشكلة في التحصيل مع أحد، لأنه هو بتتقفل عليه الخدمات أوتوماتيك، يعني يتقفل عليه الدفع الإلكتروني، يتقفل عليه الدومين، يتقفل عليه كذا أشياء. فهذه اللي من الأشياء اللي يعني اللي تخليه يستمر في الدفع.
هل فقدت عملاء لأنه ما جدد ووقف متجره وزعل هو في الموضوع ذا وقرر؟
مرة نادر، لكن حصلت وتم توضيح الفكرة لهم وكذا، لكن في ناس تعرف يعني زعل قال خلاص ما أبغى، في ناس زعلوا ورجعوا، وفي ناس زعلوا وصالحناهم يعني أدناهم عرض وكذا ومشي الموضوع. يعني مختلف، يعني أنت تتعامل مع القضية بقضيتها، يعني ما تحولها إلى رأي عام، لأنها فعليا هي ما هي رأي عام، يعني هي مرة نادرين جدا اللي يزعلوا من هذا السبب. يعني
والآن كشركة تقنيين اثنين، يعني عادة يكونون يكملون بعض الشركة، بس الآن كلكم ما شاء الله تقنيين، كيف قدرت تديرون موضوع الجولات الاستثمارية، التسعير، الأمور اللي داخلة بشكل عميق في البزنس؟
هي في الحقيقة أنا كانت عندي فرصة في 2007 إني أدرس ماجستير في ليفربول، كان عندي أكثر من مسار، وكان عندي أكثر من اختيار ممكن أروح. فأنا فكرت إني بدل ما أستمر في التقنية أخذ جانب إداري، وبدل ما أروح للجانب الإداري البحث أو يعني إدارة أعمال وزي كذا، فرحت لجانب نظم المعلومات الإدارية اللي هو خليط بين التقنية وبين الإدارة. فكنا أنا ونواف كل ما تناقشنا في مواضيع إنه هذه لا نسوي بهذه الطريقة، نبرمج كذا وناخذ هذه التقنية وكذا، فنواف كان يقول لي سلمان لو إحنا الاثنين ركزنا في التقنية فمين يمسك البزنس؟ فكان هذا الشيء اللي دائما يحفزني إنه أنا أرجع أركز على البزنس مرة تانية. فيمكن هذا الشيء اللي ساعدنا.
بس كلكم التقنية متأصلة فيكم.
نعم.
فهل هذا يأثر على قراراتكم في الشركة وعلى طريقة عملكم فيها؟
في البدايات كان التحفيز موجود من الطرفين، يعني كل واحد بيضيف جزء.
تحس كذا مهووسين بالتفاصيل التقنية أكثر من
في البداية؟ نعم، وما زلنا إلى الآن وبنزرع الشيء ده في الفريق، إنه لما نيجي أي شخص جديد لما نيجي لازم يكون عنده هذه الدقة في المواضيع التقنية، لأنه في الآخر أنت بتخلق منتج. والمنتج هذا مهم جدا إنه يوصل ل يعني لمراحل قريبة جدا من الكمال، لصعوبة الوصول للكمال، بس ظل السعي موجود إنه أنا أسعى لأكمل ما يمكن في كل ميزة من المميزات اللي تطلع بأفضل ما يمكن. وهذا السعي هو اللي بيخلي، يعني هو اللي إحنا بنحاول يعني نخليه موجود في الروح حق الفريق التقني. فوجودنا إحنا الاثنين كناس متمكنين في التقنية في الأساس بيسهل علينا توصيل هذه المعلومات للفريق. إحنا بننتبه للفريق التقني هو الأساس حق سلة، ومرينا بمستويات كثيرة خلال فترة السنتين الماضية بالذات، إنه كانت تجينا فرص إنه نتوسع على مستوى زي ما تقول أفقي، بدل ما يعني نستمر إننا إحنا نكون متخصصين في التقنية ونستمر في نطور تقنيا فقط. ولكن اتخذت القرارات في أوقاتها إنه إحنا ما نروح لهذا التوسع، نستمر في التركيز على التقنية وعلى المنتج فقط.
فأنت تبغى تكون منصة قوية متكاملة فيها،
نعم،
تربط مع كل الخدمات اللي يحتاجها التاجر، تسوي جميع أنواع الأتمتة اللي
أي إحنا نوفر على التاجر إنه هو ما يحتاج يتكلم مع فريق تقني. هذه نقطة أساسية على السطر. هذا الهدف الأساسي في سلة اليوم، إنه أي تاجر صغير كبير انتربرايز ميديوم أيا كان الحجم حقه، إنه هو حيلاقي غايته في سلة. إذا في شيء مو موجود اليوم حيلاقي قدام موجود.
بس خلني أدخل على موضوع المنافسة. أنا أبغى أتكلم عن منافستكم مع زد تحديدا، بما أنه أكثر يعني شركتين يطاحنون الظاهر في السوشيال ميديا. أنت ذكرت النقطة قبل شوي إنه ما نبغى العميل يتكلم مع أحد من عندنا، يعني نبغاه يدير أعماله بالكامل بنفسه.
صحيح.
بينما أشوف مثلا في زد قد يكون عندهم جانب اللي لا، نبغى إحنا نتواصل مع العميل ونبغى نشتغل معه عن قرب.
تمام.
ما تشوف هذا يعطي العميل ميزة في إنه في اهتمام أكثر فيه، في احتياجاته، في فهم وش يبغى يسوي في المنصة؟ ليش تبغى تبعد عنه؟ ليش تبغى تقول
لا له؟ هو إحنا ما نبغى نبعد عنه، إحنا موجودين مع العملاء وموجودين بنسوي نفس الأشياء اللي كمان يعني أي شركة يعني لو تبغى تنجح لا يمكن إنها تنجح بدون ما يكون العميل هو جزء من نفس عملية اتخاذ القرار في تطوير المنتج نفسه. إحنا بس الجزئية اللي إحنا بعدنا عنها أو نحاول إنه ما نكون جزء منها، اللي هو الجانب اللي العميل يجي يقول فرضا كمثال صغير إنه جهز لي المتجر. زي فرضا اليوم نجي نقول للناس هل نلاقي خدمة موجودة في السوق؟ واحد يقول أدفع لي فلوس وأنا أسوي لك حساب على إنستغرام فرضا، يعني كمثال، ما هنلاقي. ليش؟ لأنه بسيط وسهل ومجموعة من الإدخالات تسويها وتخلص. هذا الشيء اللي إحنا قاعدين نسويه في السلة. يعني البعد اللي من العميل اللي أنا أبغاه، ما بتكلم إنه أنا ما أتكلم معه، لا بالعكس، أنا موجود معه، أنا جالس معه، أنا أبغاه يكلمني في كل جزئية صغيرة وكبيرة هو يحتاجها، وأوزنها بنفس الوزنية اللي قلت لك عليها، إنه أكثر من عميل لما يطلب ميزة معينة إحنا نخلي الفريق يحط هذه الميزة في الجدولة. وهذا اللي حصل، إنه في الفترة الأخيرة أطلقنا المنصة نفسها حقة المميزات، أطلقناها بابليك. الآن كل تاجر يقدر يدخل في نفس الأيقونة حقة الشات في لوحة التحكم ويلاقي عنده خيارين، يلاقي عنده خيار إنه يفتح الشات مع خدمة العملاء، ويلاقي عنده خيار اسمه المقترحات. فإذا عنده مقترح لما نضغط عليه يلاقي السيستم حق المقترحات قدامه، فيدور على المقترح حقه، إذا لقاه يصوت له خلاص، هو ما يحتاج يكتب.
هلو.
وإذا ما لقاه يكتب وبعدين ياخذ
الرقم للجميع،
مفتوح للجميع.
هذه ممكن منافسينك يستفيدون منها.
ممكن.
بس هذا ترى على فكره قضيه كثير منها يعني انطرحت في شركات ناشئه، انه ودنا ناخذ الاقتراحات هذه من الناس ونخليها عامه
بابليك،
بس نخاف تنسرق. هل انت مريت في اي تجربه مع اي منافس في جمال في السوق تعتقد انه بسبب شفافيتكم في اشياء اخذت منها المنصة اللي انطرحتها؟
في كثير من المنافسين إلى الآن ما زالوا copy paste، وفي كثير من المنافسين في البدايات كانوا copy paste.
أي شيء
إحنا في البداية ما كان عندنا، زي ما قلت لك إحنا ما صرفنا على التسويق في البداية مبلغ كبير. إحنا في البداية كنا نواجه مشكلة مرة كبيرة، إنه في منافسين جالسين يتأسسوا، كل ميزة إحنا نطلعها بعدها بشهر شهر وشوية هم برمجوها وطلعوا بها على السوشيال ميديا وعرف إنه مسوي الميزة، وإحنا شهر وشوية لنا الميزة مطلقة والناس جالسة تستخدمها وما قلنا لأحد. هذه مشكلة إحنا واجهناها.
بس واجهنا بشكل ما تصير مشكلتكم
بشكل فعليا مستمر، ووقفنا بعدها نطلع التحديثات واحدة وراء واحدة. صرنا نلمها ونطلع تحديث كذا برقم مرة واحدة عشان يصعب عليه إنه في شهرين يغطينا.
بس هو متابع الناس وش يبون عندهم.
هو متابع طبعًا. المفروض كل ستارت أب يتابع عملاءه، مو يتابع المنافس. ايوه متابعه المنافس جزء، ولكن مو بهذه الطريقه، مو انه انت تترك السوق كله وتروح حط المجهر على المنافس وكل شغله هو يسويها ويتقدم خطوات تجي جنبه، يتقدم خطوات تجي جنبه. لا، يعني اخلق الميزه التنافسيه حقتك.
بس هل في احتماليه ان تكون بالصدفه بما انكم تستخدمون نفس الـ
في البدايه ما كانت صدفه، اليوم ممكن تقول لي صدفه. ايوه اقول لك ايوه،
لانه هو يبغى نفس التجار لان هم تلقاهم
اكيد طبعا
نفس النوعيه،
بس مو في البدايات. ليش مو في البدايات؟ لأنه في البدايات كانت الأساسات ما هي موجودة، وكانت توجهات مختلفة، كان واضح جدا استهداف المنافس لشريحة مختلفة، استهدافنا لشريحة مختلفة. احنا قاعدين نستهدف تجار، فرضا كنا في البدايه تجار انستغرام وتجار صغار. هو كان قاعد يستهدف من البدايه تجار من نوع اخر، لبل مختلف تماما.
حلو.
فانت لما تجي تقول احتياج هنا التجار، فانت مفروض تدرس احتياج هذه الشريحه، مو تروح تشوف احنا ايش قاعدين ننزل والطريقه حقتنا كيف قاعده تصير وبعدين تسوي زيها. يعني كمثال صغير اعطيك، لون لوحه التحكم، الالوان في لوحه التحكم والثيم حق لوحه التحكم نفسه. هتقول لي يعني برضو هذه صدفه؟ كيف يعني ما لقيت ثيم لوحه التحكم غيره، ما لقيت كلر سكيم غيره؟ معناته هنا كان في استهداف في البدايه انه اخلق جو من التساؤل، انه هل في فرق اصلا؟ اوه هنا هذا مؤاخذ زخم اعلامي كبير وضخم، وهذا ما حد يعرفه نسخه، فكل واحد يحس انه هذا اللي نسخ.
اي بس في النهايه ما يعني هل هي مشكله انك تنسخ
لا
شيء عند احد ثاني؟ لانه الشركات
كثير هي ما هي اشكال، هي اليه التنفيذ اللي انت حتسويها في الاخر، وطريقتك في التعامل مع عميلك في الاخر هي اللي حتحكم الفرق حقك.
بس ما تعتقد انت النقطه اللي ذكرتها تحديدا حق اللي يصير شكلك انت اللي سارق من او مو بشاء سارق، انا لطفها شوي نقول انت تصير انت شكلك كانك انت اللي ناسخ.
انت اللي ناسخ نعم.
إيه.
نعم.
يعود لسبب انكم ما تستثمرون بالتسويق برضه.
صحيح.
يعني انا شفت مثلا على سبيل المثال، خلينا يعني
لا هذا سبب رئيسي كان.
اي يعني اعطيك مثال مثلا واضح حقيقي صار وتكلم تداوله الناس، زد اعلنوا مثلا عن عدد الخدمات اللي ربطوا فيها في السوشيال ميديا، انه احنا وصلنا الى مدري كم 5000 خدمه، عدد كبير من الخدمات. رحتوا انتوا رديتوا مباشره انه احنا اطلقنا قبل واكثر؟
لا هو العكس صار.
اوكي.
هو العكس صار، احنا انت قصدك على زابير. احنا على اطلقنا زابير. ان احنا ربطنا زابير بعدنا بيوم او يومين زد اطلق وقال احنا اطلقناها من قبل. فهي الفكره
احنا تكرر الموضوع اكثر مره بينكم على
لا اظن على هذه الجزئيه بس واحده مره
على هذه بس بيه. بعدين في المبيعات
مبيعات احنا اطلقنا النصف مليار.
كان نصف مليار مبيعات تمت من خلال التجار.
من خلال التجار.
حلو.
في بدايات 2020 هم اعلنوا المليار قبلنا. يعني عادي يعني هذه بس هذه إعلامية بحتة، يعني ما أظن لها داعي في موضوع الاستنساخ.
أوكي.
أيوة. بينما الأولى لا هذيك ميزة، يعني ميزة الربط يعني ترى شيء طبيعي. يعني خليني أصيغ لك هي بطريقة تقنية بحتة، يعني لما أنت تجي تربط خدمة معينة ترى ما تروح تعلن عنها فور الربط، دائما تكون تخوض لمراحل من الاختبارات إلين أنت تجي تقول اليوم أنا حاطلقها رسميا. ليش؟ لأنه خلصنا اختبارات معينة. فبالتأكيد ومليون في المية زابير كانت موجودة في سلة من قبلها بكثير، وفي تجار فعلوها واشتغلوا عليها كثير ووصلت لمراحل وما زالت، يعني آخر تطوير على زابير قاعد يحصل، ما زال مستمر موضوع ما هو واقف. يعني لدرجة أنه يعني حتى تركيبة الزابس اللي موجودة من سلة أتغيرت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. فالفكرة مو في انه مين اللي سوى الميز اول، يعني انا زي ما قلت لك في البدايات لانه المنصه كانت قاعده تنبني ما كانت مبنيه وجاهزه، احنا قاعدين نضيف ميزه قاعدين نحلل الميزه ونفصلها ونفصفصها بعدين نطرحها. الاشكال لما كان يحصل متى؟ لو الميزه نزلت عند المنافس بطريقه مختلفه بتنفيذ مختلف، انا اقول لك هذا ما هو استنساخ، كل واحد شغال على سوقه، وهذه ممكن الصدف، ممكن أشياء مرة كثيرة. أنا الأم لما تنزل لي نسخة بالضبط بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس هذا، هنا هذا استنساخ محض. يعني فهنا كانت الإشكال في البداية، ومرينا فترة ويعني أصرينا أنه إحنا ما نسوي تطوير إلا مع 3-4 شريحة، وهذه واحدة من الممارسات أنا حتى أنصح بها لرواد الأعمال،
اللي هي إيش؟
انه انت يكون عندك شريحه من العملاء تسميهم عملاء الاختبار. هذه يعني مهمه جدا، وتلاقيها في الكتب، يعني في بعض او حتى بعض الموجهين وبعض المرشدين اللي في السوق حق رياده الاعمال ترى ينصحوا بهذه الطريقه، انه يكون عندك عملاء هذول تريستد، هذول ثقه، هذول عملاء شريحه مره
في تواصل مباشر
10 20 50 هذا عميل مره مهم عندي وانا اعطي له الميزه في النسخه الاوليه. كمثال صغير، احنا لما جينا نبغى ندشن خدمه التطبيقات، يعني في تجار زي ما قلت لك الزخم كان تطبيقات مو متاجر الكترونيه، ففي تجار جو قالوا احنا نبغى تطبيق الكتروني، تطبيق للمتجر حقنا، فليش أسألة ما توفروا لنا التطبيق؟ إحنا تأخرنا في تدشين التطبيق سنة وشوية عن أي منافس ثاني موجود عندنا في السوق وعنده تطبيق لسبب جوهري أساسي. أنا ما أبغى أدشن الخدمة هذه بطرف ثالث لسبب إنه أنا حارجع التاجر لدراسة السوق ودراسة فريق التقنية واتكلم مع التقني أنا رجعت لنقطة الصفر. أنا ما استفدت شيء. أنا هدفي الأساسي في سلة إنه ما يتكلم.
بس كيف ممكن توضح كيف الطرف الثالث يعني إنك تقول له خلي الشركة هذه تطور لك تطبيق
فرضا يعني
إيه؟
وهذا اللي حاصل ترى في السوق اليوم. مزودين خدمات التطبيقات مو نفس حقنا المنصات إلا إحنا.
أنتم الوحيدين اللي
إحنا الوحيدين التطبيق اللي
أنتم اللي تسوونه.
وحتى التطبيق أنت تسويه اليوم صفر كودينج، صفر شخص برمجي، صفر احتياج لأي شخص تقني. اليوم هذه المنصة اللي قاعدة تخلق تطبيقات المتاجر في سلة، هذه المنصة حتى لو عكستها أكاديميا كمخرج تقني ترى اللي موجود في العالم كله يخلق هذا الشيء ما في إلا 2 أو 3.
بس ما تشوف أنه قد يكون هذا يرجع أو يعود للهوس في الجانب التقني أكثر منه فعلياً تلبية احتياجات العميل؟ يعني ممكن تقول في ناس من مدرسة أنه طالما أنه يسوي الشغل ما يفرق، هو من عندي من عند أحد ثاني. طيب خلني أطلع
الفكرة مو عندي أو مو من عند أحد ثاني، الفكرة أنه أنت قديش تبغى تحسن، قديش تبغى تطور، وقديش عندك الإمكانية أنك تسوي الأشياء هذه. اليوم التاجر عندنا في سلة يقدر يسوي أشياء في التطبيق حقه بدون ما يتكلم مع أي مبرمج، ما يقدر يسويها أي تاجر تاني عنده تطبيق للمتجر حقه على الإنترنت، ما يقدر.
بس وش يمنع مثلا أنك تخلي طرف ثالث يسوي تطبيقات لتجارك لين ما تخلص الخاصية عندك؟
عشان أنت حتصعب عليك أنك تحول التطبيقات، تطبيقات مو زي المواقع. في فرق كبير. اليوم ملكية التطبيق عشان تتحول في مشوار.
هلو.
وإحنا هذه واحدة من الأشياء اللي إحنا تعلمناها. إحنا في البداية دشنا التطبيقات تحت حساب سلة، لأنه الإنجن اللي ينبنى أو المحرك اللي كان يبني التطبيقات كان مبني فيه اليوزر حق سلة. فروحنا غيرنا هذا الجانب في المراحل اللي بعدها وفي الإصدارات اللي بعدها، صار التاجر يأسس الحساب حقه وبعدين يطلع التطبيق باسمه.
ثم هل يصير تحت ملكيته؟
أيوه.
يعني لو طلع من سلة يستمر التطبيق معه؟
طبعا.
كيف تغطي تكلفة شيء زي كذا؟
أنا بغطي التكلفة حقته في
أنت تسوي نسخة من نفس التطبيق لكل التجار؟
لا لا، أنا عندي محرك يبني التطبيقات زي ما عندي محرك يبني متاجر إلكترونية.
هلا،
هذه فكرة.
أبل مو بنعت شيء زي كذا سابقا؟
هو أصلا التاجر بيخلق التطبيق بنفسه بناء على الاختيارات وأذواق الناس.
فهو ما هو قالب واحد. أوكي، لأنه أذكر القوالب كانت من
لا 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 لا، إحنا ما وفرنا قوالب. إحنا وفرنا قوالب للمتاجر الإلكترونية في الواجهات، وحتى هذه القوالب إحنا وفرنا فيها يعني زي ما نقول البيس، الأساس حقها فقط، بينما جوا المحتوى يقدر التاجر يديره ويطلع ينزل مدري يعني. فهي الأذواق هي اللي بتقوم بالدور الكبير حتى في التطبيقات.
تمام. نرجع على نقطة بس النص مليار اللي ذكرتها.
أيوه.
حتى اللي ذكروها المليار، أذكر كان في اهتمام من الزكاة والدخل على الموضوع. نو ما شاء الله نص مليار، تعال تعال. وش عندك؟ وش التحدي اللي مريت فيه هنا مع الزكاة؟ فقط يعني مشاركة تجربة فائدة أكثر من أنه
إحنا الحقيقة الزكاة جهة حكومية، يعني هي إذا طلبت بيانات معينة إحنا ملزمين أنه إحنا نوفرها. فطبعا بيانات التاجر الأساسية، اسمه ورابط متجر ورقم حسابه البنكي والأشياء هذه طلبت مننا ووفرناها. فهم بعدين تواصلوا بطريقتهم، شافوا المبيعات بطريقتهم وقدروا يتكلموا مع التجار عشان الضريبة.
كنا وصلني أنه كان التواصل المبدئي أنه بيطلعونها منكم الزكاة.
لا لا، احنا لا، ما صار. انا ما اعرف الشركات الثانيه. احنا اللي صار معانا في جانب اخر اللي صار في يعني نقاش،
ما كان الموضوع بالسلاسه اللي انت قلتها يعني، هذا اكيد.
هو الاشكال كان، خليني اقول لك على جانبين. احنا عندنا يعني قسم المالي والقسم القانوني. القسم المالي والقسم القانوني هم اللي يعني امتنعوا في البدايه. القانوني برر قانونيا انه انا مو ملزم اني اوفر لك البيانات.
ليش؟ من أي منطلق؟
في بنود لسياسة الاستخدام في سلة.
أوكي.
فما لها صلاح بالحكومة يعني، الزكاة قالت لك أنا مو شغلي يعني، هذا شيء بينك وبين التاجر. فرجعنا للبنود نفسها ولقينا انه البيانات الاساسيه اصلا احنا كاتبينها من اول، يعني انه هذه من حق اي جهه حكوميه اذا طلبت مننا يعني احنا نزودهم بها. وجماعه ما طلبوا اشياء يعني ما يبغوا. بعدين غير كذا هذا شيء يخص اقتصاد الدوله، والضريبه اصلا يعني المفهوم حقها لسه جديد، قاعد احنا قاعدين نحاول نتعايش معاه يعني الى الان ك ك كاقتصاد يعني. وأظن سنة سنتين من الضريبة في الاقتصاد تعتبر لا شيء، يعني كأنها أسابيع في الشهر المالي مو في السنة المالية. فهذه الجزئيات اللي كانت الإدارة المالية تقول طيب إحنا إذا فتحنا الخط أنت مستقبلا حتزود، قلت له أوكي حتزود ليش لا، فصار في حتزود البيانات يعني تجار جدد جو الشهر اللي بعده والربع اللي بعده والربع اللي بعده
لازم يصير في تبادل بيانات طبعا باستمرار.
فالمالية كان هذا الهاجس حقه، إنه هذا يعني هذه الجهة كزكاة حتقصدني كل ربع، غير أنا حرفع الملفات حقت الشركة راح أضطر أرفع بيانات التجار كل مرحلة جديدة، البيانات الجدد لازم أرفعها مرة ثانية.
هم يأخذونها منكم للمطابقة ولا
أنا ما أعرف إيش يسووا؟
أوكي ليش ما يأخذون من التاجر مباشرة؟
لأنه في تجار ما هم مسجلين، إنه نظام التجارة الإلكترونية إيش يقول؟ مو لازم التاجر يكون عنده التاجر الإلكتروني مو لازم يكون عنده سجل تجاري، ممكن يكون فرد بس مسجل في معروف ومطلع شهادة عمل حر. إحنا سوينا حملات توجيهية وتثقيفية وكذا وكذا، بس استيل في ناس ما بيخضعوا لهذه الضوابط،
ما يلتزموا بالضوابط.
أيوة، فهذه في هذه الحالة المفروض يجي له إنذار، يجي له توجيه، يجي له كذا بطريقة ما، فهم بيقوموا بهذا الدور لأنه إحنا مو جهة تشريعية ولا جهة حكومية رسمية نجبر التجار، إحنا هذه سياستنا يعني إحنا ما نجبر التاجر على شيء، إحنا نثقف نعلم نوجه نسوي محتوى يصحح الأخطاء اللي موجودة،
ولا حتى أدقق على موضوع الرقم الضريبي والمراهن.
أدقق عليها أدقق عليها بأنه يكون مدخل ويكون صح ويكون كذا بموجب المعايير اللي موجودة في الزكاة وكذا. ولكن أنا ما أقدر أضبط، يعني لو هو حط رقم ضريبي لجهة ثانية أنا ما أقدر أضبط هذا الشيء، إلين الشيء ده إذا وفرته زكاة وقالت والله أنا أعطيك مطابقة وقتها ممكن، زي فرضا اللي موجود في النفاذ الوطني كخدمة أو كخدمة موجودة في شركة علم اسمها يقين، كخدمة موجودة في ثقة اسمها وثق وهكذا. فهذه الخدمات هي اللي ممكن تضبط هذا الشيء لأنه هي مرخصة إنها تقدم هذه الخدمات، فإذا الزكاة قدمت هذه الخدمة حقت المطابقة ممكن احنا نستفيد منها،
غالية مرة حاليا
وغيرنا يستفيد منها ما ندري. الى الان الشغل كله يدوي، وحتى يدويا صعب انك تطابق.
بس انتم عليكم زكاة الاشتراكات فقط؟
احنا علينا زكاة الاشتراكات. الاشكال اللي حصل، نرجع للنقطة حقت الاشكال اللي حصل في المتاجر المجانية. اي خدمة مجانية تصنف في مفهوم الضرائب هدايا.
أوكي.
والهدايا لها بنود. طبعا هذه معلومات محاسبية، أنا قاعد أعطيك ما أنا تعلمته، يعني ممكن شيء يصيب ممكن شيء يكون يعني غير صحيح، أنا هذا اللي فهمته من النقاش اللي حصل بين الفريق حق سلة وفريق مصلحة الزكاة، إنه هذه الهدايا لها يعني ليميت سنوي ما يمديك تتخطى هذا الليميت.
اوكي.
فهم جو قالوا قدر المتاجر المجانيه بتقدير تكلفه وادفع عليها ضريبه.
اوف.
ايوه. هذا الاشكال اللي حصل، وهذا الاشكال
تصير انت تدفع ضريبه نيابه عنها لانها مجانيه؟
لانها مجانيه.
اوف اوكي.
نعم. فطبعا هذه كان المفروض يحصل فيها ديبيت وكذا واشياء، طبعا انا اتصلت عليهم، انا كنت حجزت رحله إني أجي الرياض وأجلس معاهم وأخلص الأمور وأفهم منهم إيش اللي يبغوه ويفهم هم إحنا كيف شغالين. طبعا هنا في جزية، يعني شركات الساس عالميا إذا تقدم خدمة مجانية الدول حقتها أنا ما أعرف هل هم بيطالبوهم بضرائب بهذا الشكل ولا لا، ما أدري. بس اللي أنا فاهمه إنه في خدمات مجانية المفروض ما يندفع عليها شيء.
وكيف حلت المشكلة؟
سوينا أنا تواصلت معهم عشان أخذ موعد، قالوا لي احنا عشان كورونا وكذا والموضوع هذا احنا ما بنستقبل احد، ولكن بالعكس يشرفنا انك انت فتحت القناه حقت التواصل وكذا، احنا يعني مستعدين نشتغل معاكم ونوصل لمعادله واضحه. فاشتغلنا مع بعض وحطوا لنا ضوابط معينة، حطوا لنا أشياء معينة كيف ممكن إحنا ندير هذه الأشياء، لأنه في كثير من المتاجر تتأسس على سلة هو فعليا شخص قاعد يجرب ما سوى شيء، هو ما باع حاجة ولا حيبيع حاجة. طيب هذا أنا كيف تعمل معه؟ طبعا هم أعطونا الضوابط حقتهم وحاولنا إنه إحنا نعدل شوية في آلية العمل. يعني أول كانت يعني المتجر المفتوح شغال على طول، بينما المتجر المفروض اللي الشخص اللي ما دخل فيه له شهرين ثلاثة شهور المفروض هذا الشخص ما هو حقيقي يعني. فأنا المفروض لي تعامل تقني بطريقة ما إنه إذا ما في منتجات ما في مدخلات أقفله المتجر، أو إني أخليه غير فعال، يصير بكرة نار إذا جاء دخل يقدر يستعيد كلمة المرور ويعيد تفعيله كمثال يعني. وهكذا وهكذا، فبنينا تصنيفات معينة من هذه المتاجر المجانية، إنه أوكي في صنف كذا في صنف كذا في صنف، هذه ما عمرنا اشتغلنا عليها قبل.
أوكي.
فإحنا بالنسبة لنا كانت منطقة استكشاف جديدة.
بس ممكن توضح للناس اللي بدون يقدمون خدمات مجانية للمتاجر وش الشيء اللي لازم يحطون في عين الاعتبار؟
خدمات مجانية، لا الخدمات مو بهذا الشكل،
أو باقة مجانية مثلا.
أيوه.
ضريبيا كيف راح يتعاملون معها؟
هو إلين ما الزكاة تطالب هو ما عليه شيء. هو الإشكال لما الزكاة تجي تطالب.
فأنتم بس أنت فيكم مطاف أنكم ما تدفعون شيء؟
لا دفعنا
عن المتاجر المجانية.
أيوه.
أوكي.
أيوه. إحنا لأنه عندنا قوائم مالية مدققة ومنتهية وكذا.
طب لو عديت الحد اللي مسموح فيه حق الهدايا؟
لا يعني. لا هو هذا اللي سووه، هم عفونا بـ50.
أوكي.
هم قالوا الحد 50,000.
أوكي.
فهم يحسبوا إجمالي الضريبة في السنة 50,000 معفي والباقي تدفعه.
أوكي. فدفعت الباقي؟
يس.
طب خل هذا الشيء خلاكم
دفعناه بأثر رجعي.
إيه.
من أول يوم بدأت المنصة فيه.
أوف.
هي من مايو 2018 إحنا بدأنا إلى آخر 2020.
يا ساتر.
يس.
غيرتوا شيء طيب في الاختيارات المجانية؟ أنت ذكرت لي التغييرات اللي سويتوها في طريقة تصنيفكم للاشتراكات المجانية. نعم. بس كملت زي ما هي وما زلت تدفعون ضرائب عليها؟
لا حندفع بس على جزء مو على كل الأصناف.
على الجزء اللي فوق 50,000؟
لا لا لا، في تصنيفات معينة قلت لك، يعني فرضا في تجار شغالين بيع بيستقبل مدفوعات عن طريق الحساب البنكي. أوكي. عنده منتجات، فهذا أنا لازم أشوف له حل.
بس ما حلتوها إلى الآن؟
إلى الآن إحنا ما حلناها، بس هذا إحنا دفعنا عنه ضريبة.
أوه.
إيه.
والله المشكلة هذه كيف كان تأثير عليكم كتكلفة تشغيل المتاجر؟
والله تكلفة عالية، والله تكلفة عالية، ما هي سهلة، والتاجر ما يعي في نقاط كثيرة ترى. يعني لو أنا أتكلم على التكاليف اللي على سلة، فرضا الفترة الأولى حقت المجاني وما زالت إلى الآن حالة الطلب الرسائل حقتها مجانية على حساب سلة.
ليش زد يقدمون باقة مجانية ما يقدمون باقة مجانية وأنتم تقدمون باقة مجانية على الرغم من التكاليف اللي قد ترتفع بشكل مهول مستقبلا؟
أول شيء تحويل الشخص من إنستغرام، طبعا هذه ما زال موجود في سلة ونبغى يظل موجود. الشخص يبغى يأسس تجارة ويبغى يجرب كيف التجارة الإلكترونية تتأسس، أو كيف ممكن هو يأسس متجر إلكتروني بدون ما يحتاج إلى كادر تقني. هذول الناس يظلوا موجودين وإحنا نبغى نظل موجودين لهذول الناس، إنه هو يستهدفنا
على أمل أنه يتحول إلى باقات مدفوعة.
نعم.
بس بما أن عندكم بيانات الآن سنوات ماضية. أيوة. هل فعلا نسبة الناس اللي يتحولون والمبالغ اللي يدفعونها لكم تغطي الناس اللي مو قاعدين يدفعون؟
هو أبدا ما تتغطي، يعني الموضوع دائما هنا حيكون عدد ضخم جدا يعني مقابل الناس اللي بتدفع.
فتركيزكم استحواذ على العملاء فقط أكثر من أنه
هو لازم.
إيه؟
ولازم يعني لازم يكون عندك وسيلة كيف تستحوذ على العملاء. وطالما احنا عندنا اورجانيك جروث اللي هو يسمى اللي هو النمو الغير مصروف عليه مبالغ، ما نبغى نخسر هذولي مقابل اننا يعني كل عميل احنا نجيبه نكون احنا صارفين عليه.
اوكي.
بالعكس
فنشوفها يمكن التكاليفهم
هي ما حتغطي
تسويق تقريبا،
ولكن ايوه ممكن احنا ندخلها من ضمن بنود اخرى يعني تحسب من ضمن بنود.
والباقات المدفوعه الان ما تصور انها تربح صح، او نتحقق لكم ربح مقابل التكلفة التقنية لتشغيل المتاجر هذه؟
مو مرة عالي. أيوة. لأنه التكلفة لو أنت تجي تشوف التكلفة اليوم طبعا فرق كبير مرة عن السابق. اليوم المنصة في مرحلة يعني زهو، يعني فوق 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 النمو يعني. الحمد لله حتى تقنيا اليوم الأشياء اللي موجودة شيء انا كشخص تقني وفاهم في اشياء مره كثيره في الاشياء اللي قاعده تصير. انا انبسط اليوم لما انا اشوف. طبعا انا قبل سنه لو تيجي تكلمني انا ما كنت مبسوط. انا كنت اتعب ونفسيا مجهد. ليش يا جماعه مو قادرين يسوي كذا؟ ليش يا جماعه مو قادرين يسوي كذا؟ ليش يا جماعه مو قادرين؟ فهذه كانت تساؤلات دائما، انه في عندنا القدره، في عندنا الامكانيه. انا ما ابغى اتدخل في الجانب التقني، ابغى اركز في الجانب حق البزنس والامور هذه. ولكن ترى في نواقص مره كثيره. اليوم انا اقول لك ان شاء الله ما عندي هذا الهاجس الحمد لله، حتى كمنصه على نظام السيرفرات، او كمنصه على موضوع عدد المستخدمين، او على مرحله النمو وما بعدها اللي قاعدين نمر بها الحمد لله. لا احنا وصلنا لمراحل انا اقدر اقول لك اليوم لا، الشباب اللي بيسووا مره ممتاز الحمد لله.
الكادر اللي عندنا كم الان؟
كموظفين
إيه؟
قريب 200
ما شاء الله.
إيه؟
الله. اغلبهم تقنيين الصبح.
جانبين، اذا اخذنا التخصص الاغلب تقنيين، او اذا اخذنا الاقسام فاحنا بنتكلم على التقنيه وخدمه العملاء.
هم اكبر
اكبر قسمين في الشركه.
ممتاز. انت تشوف
طبعا خدمه العملاء بنتكلم برضو تقنيين، والتقنيين اللي هم اهجين البرمجه والتطوير والاشياء.
تمام. فانت تعتقد مستقبلا تقدرون تحققون ربحيه من خلال التوسع في خدماتكم الحاليه، او بتضطرون تدفعون العملاء عن طريق نموذج عمل جديد او خدمات اضافيه، ولا خايفين ينسخون ال
لا لا لا
فكر فيها بشكل ما ينسخ.
احنا محققين ربحيه من سنه وشويه.
هل هذا يرجع لانكم قدرتوا تتقنون موضوع التكلفه وانكم متخصصين في الجانب التقني؟
بالضبط. انا اعتقد كذا
قدرتوا تسوون، يعني ترفعون كفاءه الجانب التقني بشكل ينزل التكاليف. ممتاز والله. خبر جميل هذا جدا. طيب بما انه وصلنا لنهايه الحلقه، بسالك سؤال اللي اساله لجميع الضيوف اللي نستضيفهم البودكاست. لو بيرجع فيك الوقت لاول يوم اسست فيه سله بنفس خبرتك بنفس تجاربك الحاليه، وش الاشياء اللي بتغيرها وتتجنبها؟
طبعا اول حاجه انا ما حستنى المراحل دي كلها واجيب هذه المميزات لين ما ادري، خلاص حابنيها مره واحده.
بس ما راح ياخر اطلاقك؟
طبعا حغير هنا في الجانب حق الكادر. حاجيب الكوادر اللي من نوع مختلف شويه اللي انا جبتهم في الاخير.
اللي هو مشو
يعني في البدايه تعرف انت بتجيب كادر يبرمج لك اشياء معينه، يسوي مهارات معينه تحتاجها تدور فيه. بعد مرحله معينه لما تبغى يعني احتياجك يكبر وتبغى عقل مختلف، مو تبغى مهارات مختلفه، تبغى عقل مختلف. فهذه يعني الخبره دي لو كانت موجوده من اول كنت ركزت على العقل من اول كان فرق معايا. كان العقل جاب عقول بدل ما مهاره يجيب مهارات.
اوكي.
ف هتفرق.
تعطيني مثال زي ايش؟
يعني مثلا جبت واحد من المبرمجين، هذا المبرمج كان فكره مختلف وما يبغى يظل طول حياته يبرمج، يبغى يتطور، يبغى يصير فرضا مدير مشروع، مدير فريق، مدير مشروع، مدير منتج، مدير إنتاج، مدير.
هذا العقل اللي تبيه؟
هذا العقل اللي أنا أبغاه. أنا أبغى العقل اللي هو ينمو بنفسه. وهذا الشخص اللي هو يعني عنده بالذات، يعني فرضا كمثال نفس المثال هذا ولكن أختزله على السيرة الذاتية، أبحث عن الشخص اللي ماسك مسار في الدورات اللي هو جالس يخوضها بنفسه. هذا سيلف ليرنر، هذا متعلم ذاتي. أحركز على الناس دول.
اوكي. انك تعرف انه طول ما الشركه تنمو هو قاعد ينمو معها ويساعدها تحقق.
ولكن حاجري معاه محادثه بسيطه جدا بعد ما ادخله في الفريق حقي،
اللي هو
هاعطي له استراتيجيه الشركه.
هذه ما كنت تسويها سابقا؟
لا. لما حاعطي له الاستراتيجيه ايش اللي حيصير؟ انا ما احتاج اني ازرع فيه ايش الدوره الثانيه اللي حتاخذها. خلاص هو سيلف ليرنر، هو بيتعلم بنفسه، هو حيخلق لنفسه شيء مطابق مع الاستراتيجية حقت الشركة.
نشوف مهم انك يعني تنقل اشخاص اللي عندهم الدافع الداخلي انهم يطورون يتعلمون
يتعلمون. بالضبط. هذا اهم عنصر ممكن تجيبه في الفريق.
جميل. الله يعطيك العافية سلمان، استمتع جدا في النقاش معك. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. شكرا لمتابعتك الحلقة. اذا عجبتك اتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في ايتونز، واذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركنا اياها على حسابي في تويتر @dubayan، أو إيميل البرنامج سوالف @8.com.
شكرا لفريق سوالف بزنس في الانتاج مرام الضبيبان، في التصوير صالح باسلامة، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. كان هذا سوالف بزنس، احد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.